بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السحر. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون، فأنا تسحرون أي تعمون. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو الرازي الفراء الملقب بالصغير، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا عيسى ابن يونس، وهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون. قال: عن هشام عن أبي، وهشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، يقال له أيضا اليهودي، وهو حليف اليهود، كان من المنافقين ممن أظهر إسلامه وأبطن الكفر، فقيل له يهودي لأنه كان حليفا لهم. قال: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، أي من الأمور الدنيوية، حتى إذا كان ذات يوم، وفي بعض الروايات حتى يخيل أنه إليه أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، وأكثر الروايات ذات يوم، وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، وفي رواية ملكان، أي على صورة رجلين، وجاء عند ابن سعد أنه جبريل وميكائيل، فقعد أحدهما عند رأسي، قال بعضهم هو جبريل الذي قعد عند رأسه، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، مشط الذي ينشط به الشعر، ومشاطة ما يخرج من الشعر بعد مشطه، وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، وفي رواية أروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحنة، أي متغير إلى الحمرة والسواد، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، أي المراد به التمثيل في القبح، وإلا لا ترى رؤوس الشياطين، لا ندري، كأنها رؤوس الشياطين، ما ندري ما هي رؤوس الشياطين، ولكن قال أهل العلم: يمثل بهذا للشيء القبيح الذي يشتد قبحه، يقال هذا كأنه شيطان، مع أننا ما رأينا الشيطان، لكن إذا أراد أن يوصف بالقبح يقال كأنه شيطان أو كأنه رأس شيطان. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. وهذا الحديث البخاري ومسلم. قال تابعه أبو أسامة وحماد بن أسامة، وستأتي روايته موصولة، وأبو ضمرة وهو أنس بن عياض، وهي كذلك ستأتي، وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان القرشي حسن الحديث عن هشام. وقال الليث، وهذا المعلق تقدم في بدء الخلق، وابن عيينة، ورواية ابن عيينة ستأتي، عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. الحديث متفق عليه. والسحر كما قال الحافظ ابن حجر يطلق على معان، فهو يطلق على ما لطف ودق، وذكر له أمثلة، يقول الأطباء الطبيعة الساحرة، ويقول سحرت الصبي أي خادعته واستملته، ومنه إن من البيان لسحرا. والثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة له، كما يفعله بعض المشعوذين بخفة اليد وبعض الحركات التي يظن الرائي أنها حقيقة وليست بحقيقة. والثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين، يتقرب إليهم، وعلى قدر قربه من الشياطين وكفره بربه يكون قويا في السحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والرابع قال الحافظ بمخاطبة الكواكب، ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم، وهذا يكون مخلوطا بالذي قبله، أي بالتعاون مع الجن والشياطين. السحر له حقيقة عند جماهير أهل العلم وعند أهل السنة قديما وحديثا، له حقيقة، ولم يقل بأن السحر ليس له حقيقة إلا بعض أهل الأهواء وبعض الذين زلت أقدامهم في هذه المسألة، وإلا فالسحر له حقيقة. وإنما اختلف أهل العلم الذين يقولون بأن السحر له حقيقة، هل الساحر يستطيع أن يغير الذوات؟ يعني هذا حمار، هل يستطيع أن يغيره إلى كلب؟ هل يستطيع أن يغير هذا الرجل إلى امرأة؟ أم أنه مجرد يعني تأثير في الأمزجة ويكون نوعا من الأمراض ينتهي به إلى الإحالة، بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه، الذي عليه أكثر أهل العلم الأول. وأما تغيير الذوات إلى ذوات أخرى فإن هذا لا يستطيعه، فإن هذا لا يستطيعه. وذكر البخاري رحمه الله هذه الآيات ليبين أن السحر كفر، إذا كان له علاقة بالجن فهو كفر بالله عز وجل، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر الذي يتعلم السحر تعرض عليه طريقته من الجن والشياطين، ويبين له أن هذا العمل كفر، أنت تريد هذا الكفر تستمر فيه، فإن كان صاحب شر مستطير فهو يفرح بهذا العمل فيستمر فيه ويتعلم، بل ويزداد يوما بعد يوم في الكفر والزندقة. وإن كان عنده شيء من الدين أو الخوف فإنه يتراجع إذا علم أن هذا كفر، أنت قادم على الكفر بالله عز وجل، فإنه لن يتعلم هذه المهنة الخسيسة إلا بإهانة القرآن وإهانة ذكر الله عز وجل. وكلما كان كفره بالله عظيما كان سحره قويا، فإن الشياطين تعينه وتقف إلى جانبه بقوة على قدر كفره على قدر بعده عن الله سبحانه وتعالى. وهل يسهر الصالحون؟ نعم، بل قال ابن القيم رحمه الله: أشد السحر ما يكون للصالحين. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر، وقد أثبت ذلك أهل العلم قاطبة، ولم ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض أهل الأهواء والضلال، وكان من المعاصرين الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصري محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار. وقد رد عليه شيخنا الإمام الوادعي في رسالة الرد على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، وكان يسميه شيخنا رحمه الله تعالى السلفطي، فهو أخذ من السلفية والديمقراطية فقال هو سلفطي، ما هو سلفي، سلفطي، مع أنه اغتر به كثير من الناس بل كثير من أهل السنة، فالبعضهم يعده عالما وهو ينكر هذا الحديث. ومن حججهم مع أن الحديث في البخاري ومسلم وقد تلقي بالقبول، من حججهم أنه كيف يسحر، فإن هذا يؤثر على الوحي، كيف يسحر فإن هذا يؤثر على الوحي الذي ينزل عليه. وقد رد عليه أهل العلم على أمثاله بأن ما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو شيء حصل في بدنه لا في عقله، وأيضا هو في الأمور الدنيوية، يفعل شيء لا يفعله، يجامع أهله لا يجامع أهله، هذه الأمور التي حصلت له تعب عليه الصلاة والسلام وفيها. أما في أمور الوحي فإن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد حفظه الله عز وجل في باب الوحي، لا يمكن أن يخطئ ولا يمكن أن يزيد في الوحي ولا يمكن أن يغير فيه، فهو وحي من الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أن اليهود هم من أشهر الناس عملا للسحر، والسحر موجود من زمن قديم، يذكر أهل العلم أن السحر موجود من زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وأن قصة أهل بابل قديمة، ولكنه اشتهر السحر في زمن بني إسرائيل في زمن موسى، فقد كان السحر مهنة وعمل، ولهذا يجتمع الآلاف من السحرة وكل يبرز ما عنده أيهم يكون أقوى، وهم أشهر الناس به، اليهود هم أشهر الناس بالسحر. وانظر، جاء بعض اليهود إلى لبيد بن الأعصم فقالوا له كما في بعض الروايات: إننا سحرنا محمدا لكنه لم ينفع، وأنت أحسننا وأقوانا سحرا، فنريد أن تسحره على أن نجعل لك جعلا، فأعطوه شيئا من المال ليسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسحره في بقايا الشعر التي كان يمتشط بها بذلك المشط، وجعله في قعر تلك البئر، جعله في قعر تلك البئر، ولكن الله عز وجل أطلع نبيه عن طريق الملائكة، عن طريق جبريل وميكائيل. وأما ما يأخذه بعض الناس عن طريق الجن فهذا لا يصدق، يذهب بعض الناس وهو عنده سحر فيقرأ عليه الراقي فينطق الجن فيقول له: أنت مسحور، من الذي سحرني؟ قال: فلان ابن فلان. أين السحر؟ قال: تحت الدار، تحفر تحت الساس، أساس البيت، ستجد السحر في ذلك المكان، أو في غرفة النوم، أو في مكان كذا وكذا. هذا كله كلام لا يصدق ولا يعتمد عليه، لأن الجن كذبه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالذي أخبره جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. وأما الجن فلا يصدقون، فإنهم إن استطاعوا أن يدخلوا المسحور في فتنة أشد من السحر لفعلوا، يذهب وهو مريض بالسحر ويخرج وقد دخل في فتنة، ربما يقتل وربما يسبب بعد ذلك فتنة عظيمة يقع فيها بسبب تصديق الجن، فلا يصدق الجن ولا يقبل منهم، وإنما يطالب الجني بالخروج من المريض، لأنه يعتبر متعديا وظالما وفاسقا ومسيئا ومتعديا، فعليه أن يتوب ويخرج. ثم إنه إذا تحدث ينظر إلى المريض من الذي يشك فيه، فإن عرف أن هناك من الناس من يشك فيه المريض قال فلان هو الذي عمل لك السحر، وهذا مجرب قد رأيناه، يأتيك بشخص أنت تشك فيه حتى تقول هذا أكيد، أما هذا فقد فعل وفعل، ثم يحصل من وراء ذلك الفتن الكبيرة. وبعض الناس ما عنده ورع، يخرج من عند الراقي ويذهب إلى الساحر يقول فلان سحرني أريد أن تسحره، اعمل له سحر مثل ما عمل لي، أو اعمل له سحر مثل ما عمل لولدي، وهذا كله لا يجوز. وفيه دليل على أنه إن وجد السحر فإخراجه مطلوب وإتلافه أو دفنه، أو دفنه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بدفن هذه البئر بما فيها، فيحرق أو يدفن أو يرمى في البحر أو يقطع ويمزق ويتلف إن استطاع الإنسان إلى ذلك بغير مخالفة شرعية. وفي هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من المصلحة أن يعرف الناس أن لبيد بن الأعصم ساحر، وأنه سحر الرسول ثم يؤخذ ويقتل وتضرب عنقه، لكن هناك مفسدة، وهي أن لبيد بن الأعصم يتظاهر بالإسلام، وقد يقول قومه أين الدليل ولماذا قتلتموه، وينفر بعض الناس عن الإسلام ويقولون محمد يقتل أصحابه، فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه المصلحة بسبب وجود هذه المفسدة، فقال كرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ومن هنا ينبغي للمسلم إن حصل عليه شيء وأراد أن يأخذ بحقه فكان أخذه بالحق يسبب على الناس ضررا، فصبره خير له، يصبر خير له من أن يثير على الناس شرا من أجل مصلحة نفسه ولو كان محقا. فهو النبي عليه الصلاة والسلام عرف الساحر وعرف مكان السحر، وهذا الساحر يستحق القتل، ومع ذلك قال كرهت أن أثير على الناس شرا. ولهذا كما تقدم من سمع الجن يقولون فعل فلان وفلان وفلان، إياك أن تثير مثل هذا وأن تنشره، فإن هذا من إثارة الشر. وهؤلاء الجن الغالب عليهم الكذب، الغالب عليهم الكذب. ذكر الحافظ ابن حجر وأشار هنا إلى قصة هاروت وماروت، وهي قصة مذكورة في كتب التفسير المطولة، هل نزل السحر على هاروت وماروت أم لم ينزل؟ وهذا مبني على قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين، ما هي ما؟ هل هي موصولة أم أنها نافية؟ فإن كانت موصولة أي والذي أنزل على الملكين، وإن كانت نافية أي ما أنزل على الملكين، والذي عليه أكثر أهل العلم على أنها نافية، فالله عز وجل ما أنزل السحر على أحد من الملائكة ولا من الرسل، بل هو شيء حرمه الله عز وجل، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كفر بالله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إن ما هنا موصولة، وأن هذا ابتلاء كما جاء في حديث ابن عمر عند أحمد والطبري وغيرهما، هذا ابتلاء من الله، أنزل على هذين الملكين السحر ابتلاء ليختبر العباد، فحصل من هذين الملكين ما حصل من تلك القصة، أنهما شرب الخمر وزنيا بالمرأة إلى غير ذلك من تلك القصة الطويلة التي هي عند أكثر أهل العلم لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فالله عز وجل ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما أنزل عليهما سحرا، وإنما السحر جاء به الشياطين والجن، هم الذين يعلمون الناس ذلك الشر وينشرونه بينهم.